موقع الدراسات القبطية والأرثوذكسية www.coptology.com يقدم.
الحديث عن رسالة غلطية
للدكتور جورج حبيب بباوي.
بسم الأب والابن والروح القدس، الثالوث القدوس، الإله الواحد الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. هنكمل الحديث عن رسالة غلاطية، وهي أعظم ما كتبه الرسول بولس عن الناموس وعن سيطرة العادات والانتماء البيولوجي على الإنسان. أنا طبعا هبتدي من أصحاح 4، ولكن من 4 هرجع لأصحاح 3 و2. الأصحاح الرابع عدد 21 يسأل الرسول بولس الكنائس في غلاطية التي كانت تريد العودة إلى الممارسات اليهودية. يقول: قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. طبعا هنا تسمعون الناموس مقصود بسفر التكوين، لأن أصفار موسى الخمسة كانت تسمى الشريعة أو الناموس أو التوراة. ولذلك فالرسول يستخدم الكلمة في معناها الشائع لدى اليهود، فيبدأ بإبراهيم. كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد اللي هو إسماعيل، وأما الذي من الحرة فبالموعد اللي هو إسحاق. وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان. هنا في الأول مرة بيستخدم الرسول كلمة العهدين، العهد القديم والعهد الجديد. العهدان: أحدهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر. ودي في الحقيقة يعني فيها ذكاء شديد جدا من الرسول، انه اعتبر ان العهد من سيناء، خذ بالكم عهد سيناء ده اللي هو على جبل حريب الوصايا العشر، ده اصلا لبني اسرائيل، فاعتبر رمز هذا العهد هو هاجر. والكلام واضح في عدد 25، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. يعني الكلام محتاج في التعليق. جبل سيناء هو هاجر، وهاجر هي أورشليم اللي هي العاصمة الروحية لليهود، وهو بيقول يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. طيب ده العهد اللي بتمثله امرأة ولدت حسب الطبيعة أو حسب الجسد. خذ بالكم يا إخوة من هذا التعبير الولادة حسب الجسد، لأن هو بعد كده بيقول في عدد 26: وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة. أورشليم العليا أو أورشليم السماوية هي السماء، هي حرة، لم تستعبد، لأن العبودية غريبة على السماء، وهي في حقيقة الأمر كما يقول الرسول، لأنه مكتوب: افرح أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي والصوخ أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. لأن السماء طبعا لم تلد، لم تقدم أولادا لله في العهد الجديد قبل مجيء الرب يسوع. وأما نحن أيها الإخوة، ونحن دي بقى هنا على المسيحيين، سواء كانوا من أصل يهودي أو من أصل أممي، فنظير إسحاق أولاد الموعد. إحنا زي إسحاق أولاد الموعد. وعلي ما تنسوش إن أولاد الموعد، الموعد هو اسم من أسماء الروح القدس، روح الموعد القدوس، مولودين من الروح. وده الكلام اللي جاي في عدد 29: ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد، اللي هو في التاريخ إسماعيل، وفي الواقع اللاهوتي هو اليهود، يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. يعني هنا بيقول الرسول بولس إن الخلاف القديم ده موجود، يعني كان إسماعيل بيضايق إسحاق في التاريخ القديم، والنهاردة أولاد الجسد المولودين إبراهيم ولادة جسدانية يضطهدون الذين ولدوا بالروح. لكن ماذا يقول الكتاب؟ اطردوا الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. اللي هو لما طرد إسماعيل وأمه هاجر، وبعدين بيطبق الكلام: إذن أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد الحرة، أولاد السماء. وفي عدد 5 أصحاح 5 عدد 1: فاثبتوا إذن في الحرية التي حررنا المسيح بها، ولا ترتبكوا أيضا بنير العبودية. ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا. جميل. لكني أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس. قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبررون بالناموس، سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاء برٍ. لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة، بل الإيمان العامل بمحبة. وأنا أتوقف عند دي عشان أرجع لبداية الرسالة إلى غلاطي. إزاي الرسول بولس قدر يعكس التاريخ القديم ويطبق التاريخ القديم على العادين، ويدعو أولاد إبراهيم المولودين أولاد جزدانية أنهم هم في الحقيقة أولاد هاجر. أما الذين قبلوا المسيح فهم أولاد رفقة، أولاد سارة، آسف، وهم أولاد سارة وهم أولاد الحرة وليس أولاد الجارية. عند رسول بولس في ثلاث أساسات مهمة جدا لا يجب أن نتوقف عندها وننساها، وإنما يجب أن نتوقف عندها لكي نتمسك بها تمسكا بكل يقين وبكل إصرار. النقطة الأولى أو الأساس الأول إن الولادة البيولوجية الجسدانية حسب الجسد ليس لها وجود في العهد الجديد. ليه؟ لأن الرب يسوع هو ابن إبراهيم ولكنه ولد بدون أب، ولد من أم هي يهودية، واختتن في اليوم الثامن. والرسول بولس في هذا الأصحاح الذي قرأنا جزءا كبيرا منه يقول: ولما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة مولودا تحت الناموس. ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني. فالتجسد الإلهي فصل الولادة العرقية البيولوجية وأتى بالولادة الروحية الجديدة. لأن الرسول بولس وهو على وعي كامل بالتسليم الرسولي يعرف تماما ما قاله الرسول يوحنا في الأصحاح الأول، أن أولاد الله الذين قبلوا الإيمان بالمسيح هؤلاء الذين جاء إلى خصته وخصته لم تقبله، أما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه الذين ولدوا ليس من دم ولادة عرقية ولا من مشيئة جسد بإرادة إنسان وبالحبل ولا من مشيئة رجل بالزواج، بل من الله. طب هذا الكلام يا أحبائي في إنجيل يوحنا صاحب الأول عدد 4 عدد 13 ينطبق انطباقا تاما على مؤسس العهد الجديد هو الرب يسوع، فهو لم يولد من دم ولا من مشيئة رجل ولا بإرادة إنسان ولا هو ثمرة زواج، إنما هو آدم الأخير الرب من السماء الذي ولد من روح القدس. يعني هنا في إيجاز شديد دخل الروح القدس في التاريخ الإنساني لكي يلد بشرا وجنسا جديدا ينتمي إلى الله بقوة الروح وبالإيمان وبالتغيير الذي جاء به التجسد. ولذلك الرسول بولس وهو مغروس في التسليم الكنسي، التسليم الذي جعله يتحول كما قلت سابقا 180 درجة يقول في نهاية الأصحاح الثالث عدد 24 وقبلها عدد 23: ولكن قبلما جاء الإيمان كنا محروسين تحت الناموس مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن، إذ قد كان الناموس مؤدبنا إلى المسيح لكي نتبرر بالإيمان. لكن بعد ما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. يعني جات المعمودية هنا وفصلت الجماعة الجديدة أو البشر الجديد الذي يولد من الروح والذي يصبح مثل الذي له ولادة، تصبح مثل ولادة إسحاق. احنا عارفين ان إسحاق ولد بعد إبراهيم شيخ، وانقطعت سارة على أن تكون امرأة، ليس لها قوة لأن تنجب، ولكن الله تدخل، ودي كلمة روح الموعد وبقوة الإيمان، وأنجب إسحاق. هنا الفصل جاء بالتجسد، والتجسد أسس المعمودية، والمعمودية نقلت الجنس البشري من الانتماء الجسداني لإبراهيم إلى الانتماء الروحي بقوة الروح القدس وبقوة الوعد، وصاروا حسب الموعد ورثة للوعد بالبركة الذي صدر من فم الرب في سفر التكوين أو في الشريعة أو في النموذج. الأساس الثاني أن رسول بولس في نفس الأصحاح بيرجع يتكلم عن الغلاطيون الأغبياء عدد واحد، ولهم من رقاكم عمل لكم رقية ساحر. يعني مين اللي سحركم وخدعكم وانتم أغبياء؟ أنتم الذين أمام عيونكم قد رسم يسوع المسيح بينكم مصلوبا. هنا في مش بس التجسد إنما الصلب. ايه الصلب عمل ايه؟ الصلب فصل بين العهدين، والرسول بولس فصح 3 عدد 6 وما بعده بيقدم بحث مبني على العهد القديم. كما آمن إبراهيم بالله فحسب له بر، اعلموا إذن أن الذين هم من الإيمان أولئك هم بنو إبراهيم. خذ بالكم النقطة يا إخوانا، أن إبراهيم آمن بالله فحسب له بر. ما كانش إبراهيم في علاقته مع الله ما كانش فيه كلام عن الخطيه خالص. ارجع صح 12 13 14 15 16 17 18 في التكوين، ده امن ان الله سيعطي له نسل، فامن أصبح إيمانه هو الذي جعله مزكى ومقبولا لدى الله. مش كلام عن خطيئة هنا خالص، إن كان فيه صلح كلامي، وما فيش كلام عن محاكمة، لا الله كان يحاكم ولا إبراهيم كان بيحاكم، ده عمل إلهي كريم فيه الجود وفيه الإحسان وفيه الرحمة الإلهية والأمانة المطلقة من الله أن يقبل إنسانا يؤمن به. بس موضوع الخطيئة موضوع غير وارد في سفر التكوين في العلاقة بين الله وإبراهيم. فالرسول يأخذ إبراهيم كمثل للتبرير ويقول إن ده هو المثل اللي إحنا لازم نكون واعيين ليه، لأن ده هو الذي يجعلنا أبناء إبراهيم. والكتاب إذ سبق فرأى أن الله بالإيمان يبرر الأمم سبق فبشر إبراهيم أن فيك تتبارك جميع الأمم. فهنا الله يدعو الإنسان إلى قبول الرحمة الإلهية والنعمة دون قيد ودون شرط، وحتى أضيف، والإضافة دي مش من عندي لأنها موجودة في التاريخ ولا حتى فيها كلام عن التوبة، يقبل النعمة الإلهية. وبعدين إذن الذين هم من الإيمان يتبركون مع إبراهيم المؤمن، لأن جميع الذين هم من أعمال الناموس، شوف بقى هنا بقى، هم تحت لعنة، لأنه مكتوب كل من لا يثبت في جميع ما هو مكتوب في كتاب الناموس لا عمل به ملعون. ولكن إن كان أحد يتبرر بالناموس عند الله فظاهر، لأن البار بالإيمان يحيى. يعني هنا الرسول بولس كلامه كده كثيف جدا ومركز، يقول يعني يا أخوانا أنت عاوز ترجع للناموس، طب الناموس في اللعنة إذا لم تستطع أن تنفذ وأن تقوم بكل أعمال الناموس فأنت تحت اللعنة. لكن في الإيمان، في بشارة الإنجيل، في مجيء الرب يسوع، في الصلب، في استعلان الرحمة الإلهية المطلقة، إذا آمنت فأنت لست تحت اللعنة. وبعدين المسيح افتدانا من لعنة الناموس صار لعنة لأجلنا، لأنه مكتوب ملعون كل من علق على خشبة، لتصل بركة إبراهيم للأمة في المسيح يسوع لننال بالإيمان موعد الروح. أنا عاوز أقف هنا عند المسيح افتدانا من لعنة الناموس وكلام الرسول بولس صار لعنة لأجلنا. وهنا لعنة لأجلنا مش لأن الله لعنه زي ما بيقولوا بعض الوعاظ الخيابة، وإنما لأن الناموس بيقول ملعون كل من علق على خشبة، والرب علق على خشبة الصليب فأصبح لعنة. هذه اللعنة كما يراها اليهود وكما يراها الناموس، ولكن كما يراها الله هي الحرية من كل القيود والشروط وأعمال الناموس. المسيح الذي افتدانا من لعنة الناموس، وهنا بقى التركيب اللغوي عند الرسول بولس واضح، واحد جاي يفتديك من اللعنة فما يبقاش هو لعنة. واخواننا المتطرفين من الإنجليين يقولك أصل هو خد اللعنة حطها على نفسه، ما جاش الكلام ده عند رسول بولس، ده الناموس بيقول ملعون كل من علق على خشبة. فإذا أنت وأنت ترى المسيح مصلوبا على الصليب وأنت يهودي تتمسك بما في اليهودية، ترى الصليب لعنة. ولكن إن كنت أنت مسيحي وترى في المسيح يسوع عمل الفداء فالصليب فداء وليس لعنة. مش عارف ازاي الكلام ده مش داخل ادمغة الناس اللي عندنا، لان احنا عندنا هنا في التركيب السياسي والاجتماعي والشعبي لازم ادور على كبش الفداء اعلق عليه كل خطايا البشر، عشان انا ضمير المعذب من الذنب ومن الخطايا السابقة، ها، عشان انا ضميري يستريح. لكن انا بقول يا اخوة هنا، والكلام للرسول بولس والكلام في العهد القديم والعهد الجديد واضح، لا يستطيع من جاء لكي ينقذك من اللعنة ويفتديك. يعني اصل كلمة فدا هنا في اصلها اليوناني، اصلها اللغوي، يحررك. لا يستطيع من جاء لكي يحررك من اللعنة ان يصبح هو لعنة، يعني هو كمان محتاج الى ان يفتدى، محتاج الى من يحرره. وده يبقى يعني مع التشبيه، تلاقي كده احيانا قطة او كلب في الاخر ديله كده نقطة بيضة، فالكلب بيلف حوالين ديله عاوز يعض ديله، فمش عارف، واحد بيلف حوالين نفسه. ما ينفعش يا اخوة، المسيح افتدانا، المسيح حررنا. والكلام جاي في عدد 15 في نفس الاصحاح، ايها الاخوة بحسب الانسان، يعني بحسب الانسان اللي هو اللي بيتعارك مع بولس، اقول ليس احد يبطل عهدا قد تمكن ولو من انسان او يزيد عليه. يعني ما دام في عهد والعهد ثابت، لا تقدر تزود ولا تقدر تنقص منه. واما المواعيد فقيلت في ابراهيم وفي نسله، لا يقول في الانسال كانه عن كثيرين بل كانه عن واحد، وفي نسلك الذي هو المسيح. يعني هنا طبعا في نقله غريبه جدا عند رسول بولس، ان المسيح ولد زي اسحاق، ولاده طبعا غير طبيعيه، مع فارق ان المسيح ولد من الروح القدس، انما اسحاق ولد بقوه الموعد بالوعد بالإيمان. مش في الأنسال عن كثيرين، يعني في كل اللي جم من إبراهيم، وده طبعا بيشيل إسماعيل من السكة، ولكن في الأنسال، لا مفيش أنسال، في واحد هو المسيح. عدد 17، وإنما أقول هذا إن الناموس الذي قد صار بعد 430 سنة، اللي هو جمع يعني موسى جاء بعد إبراهيم 430 سنة، لا ينسخ عهدا قد سبق فتمكن من الله نحو المسيح حتى يبطل الموعد. يعني ما تقدرش انت وانت بتوعد الناموس اللي جاء بعدين ينسخ الموعد. هنا اصل في نقطتين في غاية الدقة وفي غاية الحساسية، مش لان الناموس جاء بعدين فيبقى اللي جاء في الاخر ما يبطلش الاولاني، لا، لأن الناموس ليس فيه وعد بالبركة إلا للذي يحفظ أعمال الناموس. إنما الوعد بالبركة لإبراهيم لا علاقة له بأعمال الناموس. العلاقة الأساسية في الوعد بالبركة لإبراهيم هي علاقة خاصة بالإيمان، تؤمن تنال البركة، تنال الفداء. النقطة الثانية، مش لأن واحد جاء بعد واحد فيبقى الثاني أو الأخير ما يقدرش يبطل الأولاني، لا أبدا. إن الوعد الإبراهيم وعد تتبارك في جميع أقبال الأرض، فالقبائل التي تتبارك دي لا تتبارك بحفظ الناموس، لأن أصلا إبراهيم لا يأخذ ناموس، وإنما إبراهيم أخذ وعدا، والناموس أعطي على جبل حريب لبني إسرائيل، فضيق الوعد في البركة بأعمال الناموس، ومع عدم القيام بما يطلب الناموس جاءت اللعنات. إن سمعتم تأكلون خير الأرض، وإن لم تسمعوا وإن لم تطيعوا تؤكلون بالسيف. هذا الكلام بتاع الناموس. ملعون كل من يحفظ ما هو مكتوب في كتاب العهد، ده كلام موسى. لكن في الوعد الأولاني في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. فهنا في التطور الغريب اللي مش لازم احنا ننسى، ان احنا ما نقدرش ناخد العهد القديم والشريعة ونطبقها على الوعد البركة لإبراهيم، لا نستطيع هذا. ولذلك يقول الرسول بولس، لأنه إن كانت الوراثة من الناموس فلم تكن من موعد. خدت لك من كلام، لأنه لو كانت الوراثة من الناموس فلم تكن أيضا من موعد، لأن الله وهبها لإبراهيم بوعد. ما كانش في هنا ناموس في علاقة الله مع إبراهيم. الناموس جمع موسى بعد الوعد لإبراهيم 430 سنة. فأنا هنا يعني قدام التحول الأخير والخطير في علاقة الإنسان بالله. طيب، وبيسأل الرسول بولس في عدد 19، فلماذا الناموس؟ طب ما دام في وعد بالبركة والعلاقة بين الله والإنسان ماشي كويس، فلماذا الناموس؟ قد زيد بسبب التعديات إلى أن يأتي النسل الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وصيه. يعني هنا لازم يكون في وعد، والوعد ده استوم بالناموس، لأن الناموس زيد بسبب التعديات. خد بالكم من الكلمة هنا، كلمة زيد، ودي الكلمة اللي جت في الدسقلية على فكرة، وإحنا عايزين مرة من المرات نفتح كتاب الدسقلية ونتكلم فيه، لأن فيه بحث كتب الدكتور ويليام سليمان في مقدمة الدسقلية عن العهد القديم في غاية الأهمية، وضروري أن يقرأه كل قبطي يحيى في ظلال العهد القديم الذي أطل علينا في الربع قرن الأخير من تاريخ نسبنا. طبعا الدسقلية تقول لك ايه، ولكن الله ربطك بالسجورة اللي هي الحبل التقيل. يعني ليه؟ لان انت عايش في وسط الامم، وانت مهدد بانك تترك الايمان، وانت مهدد بالعادات الخاصة بالشعوب وبالعبادة الكنعانية، فزود عليك الوصايا علشان يفصلك عن الشعوب. طبعا قد زيد بسبب التعديات، لان هو اصل الناموس. حتى عند اباء الكنيسة اللي شرحوا العهد القديم زي ذهب الفم، وانا قلت في محاضرة سابقة عايزين نحط المحاضرات الخمسة ضد المتهودين القديس يوحنا ذهب الفم على الانترنت، او موجودين بالانجليزي، ومش ترجمتي انا، ترجمت الجامعة الكاثوليكية، ومعهم النصوص التي تقول نفس الكلام الموجودة في الدسقلية. طيب، إلى ليات الناس الذي قد وعد له مرتبا بملائكة في يد وسيط. فالناموس جاء بيد وسيط. أما الوسيط فلا يكون لواحد، يكون بين اثنين يعني، لكن الله واحد. ودي فيها إشارة ضمنية إلى أن الابن والآب واحد، وأن الذي جاء لم يكن وسيطا، وإنما هو يجمع الاثنين الله والإنسان. ده شرح ذهب الفم. فهل الناموس ضد مواعيد الله؟ حاشا، لأنه لو أعطي ناموس قادر أن يحيي لكان بالحقيقة البر بالناموس. هذه الأساس الثالث اللي احنا لازم ناخد بالنا منه، إن الناموس غير قادرة أن يعطي الحياة للإنسان. ليه؟ لأن الناموس يترك كل ما هو مطلوب من الإنسان إلى الإرادة الإنسانية وحدها، فيش نعمة، دي هي الوصية وعليك أن تعملها، فيش نعمة، مفيش رحمة، تغلط في الناموس وعقب. طب وبعدين رد الحياة للإنسان لا تأتي بحفظ الشريعة وإنما تأتي من المسيح. فإن رسول بولس في الحياة يضع القيامة المسيح الحي والمحيي في جوهر الإيمان المسيحي. المسيح يسوع لم يموت على الصليب فقط، ولكنه قام أيضا من بين الأموات لكي يعطي حياة جديدة للإنسان. فالحياة الجديدة لا تأتي من الناموس. ما أنا لو أقدر أعدي لنفسي الحياة يبقى المسيح مات وقام بدون سبب. ولذلك لكن الكتاب أغلق على الكل. ليه؟ تحت الخطية، لأن مع الخطية دخل الموت، ليعطى الموعد من إيمان يسوع المسيح للذين يؤمنون. إيمان يسوع المسيح دي اللي هي بيستس تو كريستو باليوناني، إما مقصود بها الإيمان بالمسيح أو بإيمان يسوع نفسه، اللي هي أمانة يسوع نفسه في أن يعطي الموعد. وبعد كده ماشي أصح ثلاثة، لكن قبل ما جاء الإيمان كنا محبوسين تحت الناموس، مغلقا علينا إلى الإيمان العتيد أن يعلن. وبعدين بيقول الناموس مؤدب إلى المسيح لكان تبرر بالإيمان. هنا أيها الإخوة الأخوات، نتوقف وقفة قصيرة موجزة لكي تتضح معالم الرسالة إلى غلطي. الكلام هنا مش على الختان بس، ولا على أعمال الناموس بس، ولا على التبرير بالنعمة بس، ده الكلام هنا عن العهدين، الكلام عن الولادة الجسدانية لحسب الجسد من إبراهيم التي تأتي بنا جميعا إلى الموت، والولادة الجديدة حسب الروح التي تأتي بنا إلى الحياة الجديدة. فأنا يعني عاوز أقول بمنتهى الوضوح إن إحنا لازم يكون عندنا وعي إن العهد الجديد هو العهد الذي نولد فيه ميلادا جديدا، ميلادا ليس من الجسد ولا من أعمال الجسد ولا بالإرادة الإنسانية لإرادة الزواج، وليس من لحم ودم، وإنما من القوة الإلهية، أي قوة الله، قوة الروح القدس، خلق جديد. وهنا بس يعني لمسة كده صغيرة، الحوار اللي اتقال واللي لسه يعني بيتقال، المواهب والأقنوم. يا أخي العزيز، مواهب إيه وأقنوم إيه؟ ما الكلام قدامك واضح. إذا كان ده خلق جديد يعمله الله بنفسه في تكوين طبيعه جديده. فدي تبقى موهبه ايه دي؟ دي القوه الالهيه التي تخلق الانسان من جديد. ولذلك ايها الاخوه والاخوات، العهد الاول انتهى، صار عهدا قديما شيخ دخلته الشيخوخة. والكلام ده مش من عندي أنا، ده كلام الرسول بولس في العبرانيين، في عبرانيين 8 عدد 13، فإذ قال جديدا عتق الأول، يعني خلى الأول قديم، وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال. يعني اللي عايز يفهم يفهم، اللي عايز يعرف يعرف. إدم إدم ليه؟ مش لأن الأيام مرت عليه، لا أبدا، إدم لأن من المستحيل على الطبيعة الإنسانية أن تصل إلى الحياة الجديدة بنفسها. شيخ فهو قريب من الاضمحلال، خلاص. فإحنا إخوة، هنا دي الحتة اللي بتوجعني وهي مؤلمة جدا على نفسي، ولكن لازم تتقال، ان احنا بنحاول نجيب اشياء من العهد الجديد، الرباطات بتاعت السجورة اللي في الدسقلية، ونضع حوالين عنق الانسان لكي يستعبد الانسان من جديد الاعمال الناموس، ونقول له ان دي ضرورية للخلاص. ابدا، لازم يكون عندنا وعي، العهد القديم قد انتهى، الولادة الطبيعية قد انتهت، الناموس ليس وسيطا بين الله والإنسان، الذبائح قد انتهت، الهيكل قد هدم، الوعد ليس لليهود ولكنه لجميع قبائل الأرض، البركة أقوى من أعمال الناموس، والمسيح الحي جاء بحياة جديدة هي الحياة التي غلبت الموت، وهذه الحياة أيها الإخوة هي التي تضعنا ورثة للمواعيد. أنا أرجو أن الكلام ده يكون واضح، لأن طبعا الغلاطية مع روميا مع العبرانيين بتكون العلامة الفارقة بين العهدين، وإحنا لازم نمسك روميا ولازم نمسك العبرانيين، ولازم نقرأ وندرس ونفكر على مهلنا. يعني أنا كل ما أقرأ رسالة غلاطية واجي عند الأصحاح الثالث عدد 28 وقبلها في 27، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. والنتيجة ليس يهودي ولا يوناني، يعني خلاص انتهى الجانب العرقي، كويس، ليس عبد ولا حر اللي الجانب الاجتماعي، يا عبد الله حر الجانب الاجتماعي، اللي جاية دي اقعد بقى انت قل فيها على مزاجك زي ما انت عايز، بس ايه هذا كلام رسول؟ ليس ذكر وانثى، لان الفرائض الجزدانية التي وضعت على المرأة في العهد القديم اكثر من التي وضعت على الذكر في العهد القديم، فهذه جميعا قد زالت، ليس ذكر ولا أنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. فإن كنتم للمسيح فأنتم إذن نسل إبراهيم وحسب الموعد ورثة. أقول إيه بس؟ أقول إيه أكتر من الكلام اللي قاله الرسول بولس؟ أنت مش عاوز كلام الرسول وعاوز تجيب لي قواعد من عندك وتقول لي دي أصل في قانون كنسي بيقول مش عارف إيه. يا أخي القانون الكنسي يجب أن يعبر تعبيرا دقيقا تاما عن الإيمان والعقيدة. فإذا تجاوز ما هو موجود في الإيمان وفي العقيدة فهذا القانون الكنسي باطل. طبعا الإيمان سبق كل القوانين، لأن الموعد سبق حتى الناموس الذي كتب بأصبع الله والذي أعطي لموسى على جبل حريب، الوعد بالبركة. دي القاعدة اللاهوتية اللي احنا لازم نتمسك بيها، ليس لأننا نريد أن نهدم، وإنما لأننا إن لم نتمسك بما وهبه لنا المسيح فما هي الأشياء التي تستطيع الفرائض الناموسية أو الطقوس القديمة أن تعطيها لنا التي تساوي أو تشبه أو تعادل ما فعله المسيح وأسسه لنا بشخصه الحي القائم من بين الأموات. فكر كده على مهلك وشوف. يعني أنا أدي لك أعمال الناموس، تقول لي قانون كنسي، أقول لك يا سيدي على راسي من فوق، بس قانون الكنسي ده إذا لم يتجاوب ويتفق مع العقيدة هذا القانون باطل مهما كان الشخص اللي حطه. وعلى ما أقول لك على نقطة عشان تريح نفسك، يعني القوانين من سور الآباء العظام ليست مثل القوانين التي صدرت في المجامع المسكونية. المجامع المسكونية لم تصدر قوانين تنظم الحياة الكنسية خالص، كلها خاصة بالعقيدة، كلها خاصة بالعقيدة. يعني تقول لي إيه؟ تقول لي اللي مش صايم ما يتناولش. أقولك ده قانون باطل، لأن ما فيش شيء يمنع إنسان من التناول إلا الهرطقة والارتداد عن الإيمان. لا تستطيع أن تمنع إنسان من العشاء السري إلا إذا كان غير مؤمن. وفكر، والمسيح إلهنا يعطينا سلاما ونعمة ويمنح لنا الحرية لكي نعرف كيف نتمسك بالإيمان، لأن الناموس كان مؤدبنا إلى المسيح، ولكن قد جاء المسيح فحررنا من هذا المؤدب وأعطى لنا الروح الذي تكلم في الأنبياء، روح النبوة وروح البنوة أيضا، لكي يجعلنا هياكل مقدسة للرب يسوع المسيح. الإكرام والمجد والعظمة والسجود مع الآب وفي الروح القدس الآن وإلى الأبد أمين. سؤال من أحد الإخوة، وهو سؤال جيد جدا ويمس العصب الحساس في الحياة المسيحية الكنسية في أيامنا وفي الأيام السابقة أيضا. يعني الموضوع ده مش موضوع جديد، الناموس أو الشريعة في العهد القديم مرتبطة بالإرادة، في العهد الجديد مرتبطة بالنعمة. فهل يمكن التمييز بين دور الإرادة في العهد القديم ودور الإرادة في العهد الجديد؟ وإيه دور الإرادة في خلاص الإنسان؟ السؤال جيد جدا. ليه؟ لأن في الحقيقة يعني في خلال 30 سنة اللي فاتت أنا لم أقرأ إلا بعض الشذرات وبعض الصفحات في شرح العهد الجديد للأب متى المسكين عن الفرق بين العهدين، لكن عايز عشان خاطر أوضح اهميه السؤال ان بس اخد مثالين من الحياه الاجتماعيه. مثلا احنا كنا عارفين واحد جند في الخدمه العسكريه. الخدمه العسكريه لما تكون مجند، حتى ان كنت متطوع واصبحت مجند، يعني في زي عسكري لازم تلبسه، في اكل لازم تاكله، في سلاح لازم تاخده في ايدك، في مواعيد للنوم، مواعيد للتدريب. يعني انت لا تملك حريه الاراده، فارادتك تخضع للنظام العسكري المفروض عليك، لان هذا النظام العسكري له هدف ان يكون مقاتل مطيع صارم منضبط الى اخره. ده احنا كنا عارفين دي كويس جدا. التمرين على الامور التدريبات العسكريه دي لها من وضعك، ولا هي تخصك، ولا انت لك اراده فيها، ولكن عليك انك انت تقبلها. ده النموذج الاولاني. النموذج الثاني، انسان قاعد في بيته حر، يصحى في الوقت اللي هو عاوز يصحى فيه، ينام في يروح الشغل اللي هو اختاره، ممكن يعتذر عن الشغل، ممكن ياخد أجازة، بياكل الأكل اللي يعجبه، حر، مفيش نظام فرض عليه. وخد بالك من كلام إنه هو اختار هذا النظام لنفسه. طبعا هنا استخلص النموذج الأول، إن الشريعة نزلت من فوق زيدت بسبب التعديات. دخل فيها كلام كتير في اللوينية التصنيع والعدد، كلام يقول له مثلا ما تزرع غيط ما تحط الصنفين من المزروعات جنب بعض. ليه؟ لأن ده أصلا احنا في التاريخ عارفين ان ده كان جزء من عبادة عاشورة في العبادة الكنعانية. وإذا لبست ثوب ما تحطش على جسمك نسيج مكون من نوعين من الألياف، يا إما كتان كله يا إما حرير كله يا إما صوف كله، ما تخلطش ده مع ده، لأن الخلط برضو مرتبط بالأزياء اللي كانت معروفة في الديانة الكنعانية. طبعا كلامة تقعد تقراه في العصر الحديث لأنه ما لهش معنى، زي الحيوان المشقوق الظلف واللي بيكتر حيوان طاهر، واللي مشقوق الظلف ولا اكتر ما يعتبرش حيوان طاهر، برضو وراها الديانة الكنعانية. ففي نظام وضع لم يختاره الإنسان، فرض عليه. فالناموس من بره وعلى الإرادة الإنسانية أن تخضع لهذا الناموس. لكن التغيير الجديد، وده الوعد اللي موجود في نبوة أرميا أصحاح 31 عدد 31، إن النبي بيتكلم على حاجة جديدة. حاجة جديدة قلناها قبل كده ونعيدها من تاني والتالت ورابع وخامس وسادس. ما الإعادة مش ما هيش يعني ضر. هو ذا أيام تأتي يقول الرب، وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهدا جديدا. لأنه هو الرب يسوع المسيح المجد، لما استخدم كلمة العهد الجديد ما كانش بيتكلم يعني بدون خلفية، كان فيه تعليم نبوي. ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر، حين نقضوا عهدي فرفضتهم، يقول الرب. يعني شوف، اديتهم عهد وهم نقضوا العهد وأنا رفضتهم. وبعدين، بل هذا العهد الذي أقطعه مع بني إسرائيل بعد تلك الأيام، يقول الرب. بقى الحتة اللي جاية، أجعل شريعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا، ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا الرب، لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول الرب، لن أصفى عن اسمهم والأذكر خطيئاتهم بعد. يعني هنا في فرق بين إن الشريعة تتكتب على القلب بمعنى إيه؟ بمعنى تاريخي مهم، إن يوم 50 اللي هو عيد العنصرة هو في الليتورجية اليهودية القديمة في زمن الرب هو عيد نزول الشريعة على جبل حريب، هو عيد التوراة، التوراة أو التوراة زي احنا بنقولها بالعربي نزلت في يوم العنصرة، فبيجي الروح القدس ويأتي في يوم العنصرة اللي هو عيد التوراة لكي تكتب الشريعة على داخل الإنسان في قلبه. وذلك رسول بولس، وده موضوع لازم نتكلم فيه باستفاضة في المرة اللي جاية، في غلاطية أصحاح 6، خد بالك كلام رسول، أيها الإخوة إذا سبق إنسان فأخذ في زلة فاصلحوا أنتم الروحانيين مثل هذا بروح الوداعة ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أيضا. يعني ما تبقاش شديد الوطأ على إنسان سقط، لأن أنت محتاج للوداعة لأنك أنت كمان ممكن تجرب. احملوا بعضكم أثقال بعض وهكذا تمموا ناموس المسيح. أنا سكت ليه؟ عشان عارف كلمة ناموس المسيح دي تنزل جوه في القلب من جوه في الوعي. تمموا ناموس المسيح. لما تقرأ غلاطية ورسائل بولس تعرف ان ناموس المسيح هي الوصيتين، الوصية الاولى حب الرب الهك، الوصية الثانية حب قريبك كنفسك. عشان كده هو بيقول لك ان انت هنا لما تشوف انسان سقط في زلة، انت بقى الروحاني المملوء من الروح القدس، دي معنى كلمة روحاني، عالج روح الوداع. لان احملوا بعضكم اثقال بعض، دي هي حب قريبك كنفسك، ودي جات عند رسول بولس كتير الحقيقة، في الكلام عن المحبة في كورنثوس الأولى أصحاح 13، وفي مواضع كثيرة جدا في رسائل القديس بولس. أنا هنا بعمل إيه؟ أنا هنا بقول في النموذج الثاني إن أساس حفظ الوصية في العهد الجديد هو المحبة، المحبة التي فيها حرية الاختيار، ومع المحبة حرية، والمحبة بقى تبقى طلعة من جوه مش مفروض عليها من بره، لأن المحبة لا يمكن أن تفرض على قلب إنسان. شو ممكن محبة تتفرض عليك؟ الطقوس ممكن، الناموس ممكن، التدريب العسكري ممكن، القانون المدني ممكن، قانون الضرائب ممكن، اي شيء في تشريع ممكن يتفرض عليك من بره لانك لن تشتركت فيه، ولا انت كمان ربما تكون ما انتش عايزه، ولكن انت مرغم على قبوله، فرض عليك خلاص. لكن هنا بقى الناموس طالع من قلب الانسان لم يفرض عليه، وانما جه من ثلاث محاور او من ثلاث قوة تعمل معا في الحياة الإنسانية. بلاش كلمة محور، دي ثلاث مراكز، ثلاث أنابيع. الكلمة العربية اللي تعجبك خدها، لكن أرجوك أنك أنت تفهمني. الأولى هي عمل روح القدس المباشر في القلب، لأن رسول بولس رومي 5:5 بيقول إيه؟ لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس، بالمناسبة يا إخوة، كلمة انسكبت ديت هو التعبير الخاص بذبح الذبائح وسكب دم الذبيحة. فمحبة الله قد انسكبت في قلوبنا بروح القدس، لأن الروح القدس يسفك ويبذل نفسه لكي يسكن في قلب الإنسان الخاطئ. ودي أكثر حتة بتوجعني في الغلوشة اللي اتقالت عن الروح والمواهب. احنا هنا عاوزين نحرم الله ونمنع الله من أن يسكن في قلب الإنسان، ودي أوحش حتة. يعني أنا سمعت عظة الأب متى المسكين، ما عرفش دي موجودة ولا لا دلوقتي، وهو يبكي فيها، يبكي على ما يقال عن روح القدس في الزمان بتاعنا. فانت عندك هنا ينبوع الحياة الجديدة في قلبك من جوه يشفع فينا بأنات اللي ينطق فيها. درش هنا تنكر الصراع اللي بيدور بين روح القدس وبين الإرادة الإنسانية في القلب من جوه، عشان الإنسان يختار طريق المحبة طريق الكمال. ده ينبوع. الينبوع الثاني الاتحاد بالمسيح، اللي هو أصلا بيتم بروح القدس أيضا، لكن الاتحاد بالمسيح فيه هنا الرفض، رفض الشر. وإن كان يجلب معاناة للإنسان فرفض الشر هو جزء من حمل الصليب. يرفض الإنسان ما هو ضار من أجل محبة المسيح، ويحمل الصليب في حرية وفي فرح رغم المضايقات. ودي هي اللي بتخلي أي إنسان مننا ماشي في الطريق رغم المعاناة، لكن ماشي في سعادة وفي فرح. النقطة الثالثة والأخيرة وهي في غاية الأهمية، وأنا سبتها نمرة ثلاثة عشان بس واضح الينبوع الأول والينبوع الثاني، إن الحياة المسيحية الجديدة في وصايا المسيح هي نفسها الحياة المسيحية الجديدة في السماء. فإذا ما كنتش قادر تعيشها هنا على الأرض وقادر تدوقها ولو بشكل عربون، فمش هتاخدها فوق. أصلا ما فيش فوق وتحت يا إخوة. الزمان الحاضر هو زمان استعلان النعمة الإلهية. الوصايا التي قيلت عن المحبة وعن السلوك حسب الروح وعن الإيمان والرجاء إلى آخره، كل هذه هي الأيقونة الأبدية للحياة السماوية على الأرض. يعني أنت ما تطلع فوق هتبقى الحياة اللي فوق هي نفس الحياة اللي أنت شفتها واللي دقتها ولو في شكل عربون وأنت في الجسد. فالبعد الأبدي ده بينظف البعد الزماني. يعني إحنا بنستحمل الضيقات والمضايقات والتعيير والفصل من الوظائف والمضايقات والشتائم. أنا أقول لك على حدث، وأنا في الإكليريكية كنت لابس الروب بتاع الإكليريكية وصليب جلد، وركبت الأتوبيس، أتوبيس زحمة فأنا واقف، واحد قاعد قال لي اقعد هنا مكاني، بصوت فيه من القسوة والجفاف، اقعد هنا مكاني. فأنا بصيت قلت له متشكر كتر خيرك، انت بتعمل كده ليه؟ لان قالها بطريقة شاذة الحقيقة. قال انا ما استحملش الصليب يكون متعلق فوق راسي. ده كلام اتقال في الاتوبيس بصوت عالي. فأنا قلت له أنا أعرف أن الصليب قوي، لكن ما كنتش أعرف أن الصليب من القوة بحيث أنه هو يديني كرسي في أوتوبيس مسحوب. فالناس ضحكوا وأنا ضحكت الحقيقة بعد، قلت له هو بقى تأزم ونزل. ففي راكب قاعد جنبي طلع انه مسيحي، قال لي انت الكلام ده قلت ازاي، انت مش خايف على نفسك؟ احنا طبعا كنا في ايام الرئيس جمال عبد الناصر، وكان التعصب الديني ما كانش بالعنف اللي موجود في ايام الرئيس السابق حسني الله يرحمه ويرحمنا يرحم مصر. قلت له لا مش خايف. خاف ليه؟ يعني اكتر حاجة يعملها فيها الاخ انه يقتلني، يعني يقتلني. يعني انا مش لان دي شجاعة ولا قوة ايمان ولا حاجة ابدا، ده هو اللي بيحصل بالظبط، ان احنا بنستحمل هذه الامور لان هذا الاحتمال هو محبة المسيح التي تشمل هذا الإنسان أيضا، محبة امتدت لجميع البشر، لأن المحبة في الأبدية امتدت لتشمل الله والملائكة والقدسين والشهداء والمعترفين والقدسة مريم، وكلنا في نهر واحد ونهر المحبة. ففرق بين العادين يا إخوة ده موضوع كبير ولازم نقرب منه شوية، يعني أكثر من الكلام اللي احنا قلناه قبل كده. لكن عاوز أنهي هذا الكلام للأخ اللي سأل السؤال، بس من خطر يعني أطمن قلبه وأفرحه وأقول له إن في العهد الجديد أن الزلة والخطيئة لا تعاقب وإنما تشفى، تشفى بالرحمة الإلهية وبالصلاح الإلهي. عشان كده العقوبات الكنسية اللي بيتكلموا عنها دي، أنا يعني بقول إذا كانت هذه العقوبات الكنسية لا تتناغم مع الإيمان فهي باطلة. لكن أرجع أقول لصاحب السؤال، إيه بقى دور الإرادة الإنسانية؟ هو أصل هنا مفيش إرادة إنسانية تبدأ من نقطة الصفر، الإرادة الإنسانية الجديدة تبدأ من التجديد الذي فعله الروح القدس. يعني أنا مش اتقدمت لي تورتة هبتدي أكلها حتة بحتة، لا، ده أنا الرغبة في أن أكون إنسانا جديدا قد زرعها في الروح القدس، وإن عانيت فأنا أخذ تعزية، وإن ضعفت أخذ الرجاء، وإن ترددت يشفع فيها الروح، وإن اختلفت الرؤية عندي فالروح يعطيني إرشادا. فالوصية نابعة من الداخل، والإرادة لا تتعامل مع الوصية كشيء مفروض عليها من الخارج. دي هي يمكن الخطأ الأساسي في التعليم المعاصر. فأرجوكم يا إخوة يعني من أجل المسيح، الطقوس الكنسية هي سلوك مهذب يعلمنا الوقار ويعلمنا السكينة ويعلمنا عدم التهور في ممارسة الأسرار الكنسية. لكن لو أنت ما مشيتش على الطقس السر مش هيحصل، لا هيحصل، لأن السر هو هيبة الله للإنسان في يسوع المسيح ويوهب بالروح القدس، مش لأن الطقوس اتعملت بالمظبوط. أنا مرة كنت بصلي في كنيسة من الكنائس بدون ذكر الاسم، وجاء واحد من الرهبان، فالقداس من أول صلاة الصلح لحد التوزيع أخد بالظبط بالظبط كده 35 دقيقة. يعني ما كانش يدي فرصة للشماس يقول الشماس قول المردات دمجة، ولما الشعب بيكون بيقول مرد بره يكون هو خلص الصلاة وقال آخر حتة فيها. فالحقيقة يعني بعترف ان اضطربت الحقيقة، وانا بعترف عند ابونا مينا، فبقول له حصل كذا كذا، ضحك قال لي يا ابني احنا بناخد المسيح لان القداس طول او القداس قصر، ده هو بحبه الإلهي يأتي لكي يعطينا حياته بدافع الحب. ده الطقوس دي تأديب وتهذيب ووقار، وإحنا بنتمسك بيه عشان خاطر نتعلم إزاي نكون مؤدبين في حضرة الله ونستلم الأسرار بوقار وبورع. بس إنما كل الأسرار هي عطايا الله في يسوع المسيح. قال وعندها كده، قال لي حتى لو اختصر كل الصلوات وقال وأخذ خبزا عليه الطهرتين وسدى الروح القدس، ما يعجبكش ده؟ قلت له مش عارف. قال لي يا ابن حبيبي، لا بالطول الصلاة ولا باسم الصلاة، وإنما بالإيمان، والإيمان هو الذي يعطينا الأسرار، لأن الأسرار هي عطية الروح، وصلواتنا طالت أو أسرت ملاش علاقة بعمل السر الإلهي. أنا يعني دي عايزة حرية، حرية المحبة الإلهية. أبونا فيليمون كان يقول لي إيه؟ يقول لي في فرق بين محبة الحرية وبين حرية المحبة. فخدت كده شوية على ما فهمت. محبة الحرية واحد بيحب الحرية وبيطيح بأشمال يمين على مزاجه. إنما حرية المحبة، المحبة التي تأتي من القلب الحر، القلب الذي التصق بالمسيح ويسعى وراء الرب. المسيح لنا يكون معنا ويحفظنا في هذا العالم الحاضر الشرير، له المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. أمين.